غزة تفوق بقوتها التدميرية اللي ألقيت على اليابان النووي. لا ماء، لا كهرباء، لا مستشفيات، لا طعام. اللي يريد يلجأ وين يلجأ؟ المستشفى تنضرب، المدرسة تنضرب، السيارة اللي يصعدون بها حتى يهربون تنقصف. شنو هالجريمة؟ وين وصلت الانحطاط بالبشرية؟ يتحدثون بالحضارة، يتحدثون بالإنسانية وحقوق الحيوان، ويخدعون بتمكين المرأة وحماية الطفل. ودي شوفوا ضحاياكم المرأة والطفل، شوفوا يا تمكين مرأة تتحدثون بي، يا حقوق المرأة، شنو الخديعة؟ إلى متى مجتمعاتنا تبقى مخدوعة بيهم؟ ويا ضحاياهم من النساء والأطفال. توكل على الله شيخ حسن.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي فلا تخلنا من حمايتك، ولا تعرنا من رعايتك، وذدنا عن موارد الهلكة، فإنا بعينك وفي كنفك، ولك أسألك بأهل خاصتك من ملائكتك والصالحين من بريتك أن تجعل علينا واقية تنجينا من الهلكات، وتجنبنا من الآفات، وتكننا من دواهي المصيبات، وأن تنزل علينا من سكينتك، وتغشي وجوهنا بأنوار محبتك، وتأوينا إلى شديد ركنك، وتحوينا في أكناف عصمتك برأفتك ورحمتك. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف السوء عن مولانا صاحب العصر والزمان، اللهم اكشف السوء عنا وعن جميع المؤمنين، اللهم فرج عن أهلنا المحرومين في فلسطين وفي سائر بقاع الأرض بمحمد وآله محمد صلواتك عليهم أجمعين. عجل لوليك الفرج، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح الشهداء، أرواح هذه الضحايا، لأموات المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، أموات الحاضرين. الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. استدل إذن الشيخ الأنصاري والشيخ النعيمي قدس الله سريهما وآخرون برواية محاسن حول أن المرفوع بحديث الرفع أوسع من قضية المؤاخذة. رواية عن أبي الحسن عليه السلام: في الرجل يستكره على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال عليه السلام: لا. فذا المسألة أوسع بده. واستدل إمام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكره عليه وما لم يطيق وما أخطأ. فإن الحلف إذن لما وقع بالإكراه لم يكن لازما ووقع باطلا، هذا استدلوا به. لكن قلنا أشكل بأن هذه الرواية لا يصح الاستدلال بها، لأنها في الإمام في مقام التقية وليس في مقام بيان الحكم الواقعي حتى يستدل بها. قرينتان ذكرنا على أنه هاي الرواية في مقام التقية وليس بيان حكم باقي. أولا قرينة الأولى كانت بأن هذا الحلف هو حتى لو كان في حال الاختيار هو لا يصح، الحلف على الطلاق بهذه الطريقة لا يصح حتى في حال الاختيار. فالمفروض يكون جواب الإمام لو كان بصدد بيان حكم الواقعي لكان المفروض أن المجيب يقول أن هذا الحلف باطل سواء كان عن إكراه أو كان عن اختيار. لماذا الإمام يعلله بالاختيار؟ فإذن الإمام ليس في مقام بيان الحكم الواقعي حتى تستدلوا به. القرينة الثانية كانت أنه هذا الاستدلال من الإمام لو كان مع الحفظ أكيد يعني مفروض لياقات الأدب حينما نتحدث عن الإمام، لكن بيان مطلب هكذا. القرينة الثانية أنه لو كان الإمام في مقام البيان لكان هذا فيه تغرير بالمكلف. الإمام لما يستدي يقول هذا الحلف باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع ما أكره عليه، ايش راح يفهم المستفتي؟ أنه في حال الاختيار لا بأس به، وإنما في حال الإكراه هذا فيه بأس، راح يصير تغرير بالمكلف. بينما هو هذا الحلف باطل حتى في حال الاختيار، فحمل الرواية على البيان الحكم الواقعي يكون فيه تغرير. فإذا بموجب هذه القرينتين يكون هذه الرواية ليست مسوقة لبيان واضح حتى نستدل بها، وإنما صدرت على نحو التقية. هذا اللي انتهينا به. لكن نقول لا، الرواية ليست في مقام التقية في الجواب، ليست في مقام التقية وإنما بيان حكم واقعي. لو رأينا السؤال، السؤال كان يتحدث السائل أولا عن أصل المسألة أنه لو أكره على يمين هذا اليمين يلزمه أم لا، هذا كان أصل المسألة. ثم السائل فرع ذكر على نحو التطبيق على نحو الصغرى بأن هذا الحلف كان على طلاق وعتاق وصدقة، فالإمام نظر بجوابه إلى أصل السؤال وهو هل اليمين لو وقع مكره ملزم له لا. الإمام قال لا يلزمه ذلك لأن حديث الرفع يقول وما أكره عليه. أما تفريع السائل هو فرع بأن يمينه كان على الموضوع، هذا شأن السائل. الإمام ما نظر بالجواب، الإمام نظر بالجواب إلى أصل السؤال. هكذا كانت الرواية. قال في الرجل يستكره على اليمين، هذا كان أصل السؤال مكروه على اليمين. فالسائل فرع فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة أيلزمه ذلك؟ الإمام قال لا يلزمه أصل السؤال. سألتني يستكره على اليمين، مثل هكذا يمين يكره عليه الشخص ملزم لو لا؟ الإمام قال ما ملزم. تفريعك على العتاق والصداق والكذا إلى آخره، مسألة لم يتعرض. يمكن أن نفهم منها هكذا الرواية، فيكون جواب الإمام على أصل اليمين الإكرائي ملزم لولا ما ملزم، ويم التفريع. فإذا بهذا الفهم للرواية وبهذا الاستظهار يمكن أن ننفي عنها كونها للتقيه. لذلك قلت وهذا الحمل حمل على التقيه لا يخلو من إشكال، لأن سؤال الراوي كان عن أصل حكم الحل في مكره بنحو مطلق يستكره على اليمين، والجواب من الإمام عليه السلام ناظر إلى هذا. هل لو استكره الشخص على اليمين ملزم لولا؟ لا ليس ملزم. وأن الحلف الإكراهي مرفوع بحديث الرواية، والشاهد أنه حتى سأحنا إنما أقلنا هذا الطلاق لا يقع، لأن الطلاق لا يقبل شرط الفعل، شرط النتيجة لابد من شرط الفعل، لأن لابد من إيقاع وشهود وشروط، فما يقع على نحو الشرط النتيجة وإنما على نحو شرط. لا، حتى لو حلف هذا على شرط الفعل بأن قال والله لا أطلق زوجتي، والله زوجتي طالق، لا والله لا أطلق، شرط فعل يعني سأطلق وسأقوم بما يقتضيه، إن كان كذا وكذا يلزمه أيضا لا يلزمه، حتى لو كان على نحو شرط الفعل. ومو مسألة شرط فعل شرط نتيجة، وإنما هو هذا الحلف باطل. نعم، فرع السائل على أصل المسألة الكلية فذكر فردا لها لغرض ما، قضية الحلف على الطلاق والعتاق والصدقة، فالتفريع هذا المكلف الراوي فرع على ذلك، وإلا أصل السؤال اللي نظر للإمام عليه السلام الجو في الرجل يستكره على اليمين، الإمام قال لا يلزمه ذلك. السراوي فرع فحلف على الطلاق إلى آخره. فإذا يمكن شاهدي الرواية تحمل على بيان الواقع وليس التقيه. هذا إذن إشكال الأول الذي قيل وأجبناه. إشكال آخر أيضا قيل بأنه تمود يقولون مناط جريان حديث الرفع والامتناع، قلنا لا نقول ذلك. قال هنا عدم إلزام هذا الحالف بهذا الحلف منافي للامتناع، لأن راح يحرم الناس من الصدقة وراح يحرم العبيد من العتاق. هذا لما حلف والله لا أعتق لا أطلق لا أتصدق، تجون تقولون أنتوا هذا ما ملزم، هذا يجري فيها حديث الرفع، مو هذا خلاف الامتناع، حرمت هذول العبيد من العتق وحرمت الفقراء من الصدقة، إذا تقول هذا الحلف لاغي فإلغاء هذا الحلف خلاف الامتناع، وحديث الرفع من شروط الامتناع، فشون أجريت حديث الرفع في هذه المسألة؟ يمكن أن يقال هذا الإشكال. وقد يشكل على مضمون الرواية أيضا بأن جريان حديث الرفع في هذا المورد خلاف الامتناع، وأنتم من شروطكم لجريان حديث الرفع أن يكون فيه امتناع، شون خلاف الامتناع؟ لأن فيه إضرارا بالعبيد، وحلف والله لا أعتق، خلوه خلي يعتق المساكين خلي ينالهم حريته، والفقراء قال أتصدق خلي يتصدق خلي يستفيدون الفقراء، وهذا خلاف شرط جريان، شرط جريان حديث الرفع أن يكون فيه امتنان، وهذا كأنه إجراء هنا خلاف الامتنان على العبيد وعلى الفقراء، خلي الصدقة والعتق يمشي يستحرمه. وفيه هذا الإشكال أيضا يمكن أن يجاب، وفيه ليس في رفع أثر الإكراه على الحالف ضرر على هؤلاء، ليس فيه ضرر على العبيد ولا على الفقراء، غايته فوات نفع. صح، لو أمضينا الحديث لكان انتفع الفقراء بالصدقة وانتفع العبيد بالعتق، فغايته لما أجرينا حديث الرفع مو أضرينا بهؤلاء، وإنما حرمناهم من نفع كانوا ممكن أن يستفيدوا، وهذا خارج عن حدود اللي اشترطناها في جريان حديث الرفع. ها كل فرق، هل فيه ضرر؟ لا ليس فيه ضرر، نعم فاتهم نفع، هذا غير الضرر اللي يمنع من جريان حديث الامتناع. لذلك أجبنا بهذا، قلنا وفيه ليس في رفع أثر الإكراه على الحالف ضرر على هؤلاء العبيد والفقراء، وإنما فيه تفويت نفع، صح، وهو لا يضر بالامتناع ولا ينافي جريان حديث الرافع. إذن هذا الإشكال الأول. خلينا نرجع على ما قاله الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري ذكر هذا الإشكال على شنو؟ لما قال أن المرفوع بحديث الرفع هو خصوص المؤاخذة واستحقاق العقاب، قال هذا عليه إشكال، لأن العقل يستقل بقبح المؤاخذة على الناس والجاهل والمكره والمضطر. فأنت تجي وتقول أن بحديث الرفع يرفع استحقاق العقوبة، هو مرفوع استحقاق العقوبة بحكم العقل، يقبح ويقبح بالحكيم أن يؤاخذ المكره على ما أكره عليه والمضطر على ما اضطر عليه. فهذا الإشكال الذي ذكر الشيخ الأنصاري في الحقيقة تحلل الأشكالين. الإشكال الأول أن في مساحة المدركات العقلية لا تناله هذا يد الجعل لا وضعا ولا رفعا، يعني إما تكون عبثية وإما تكون مستحيلة، يعني إن حكمت على طبقها عبث وإن حكمت على خلافها مستحيل. مولى سيد العقلاء يحكم على خلاف المدركات العقلية، فإذا يجي جعل في مورد المدركات العقلية لو عبث لو مستحيل، فشنو معنى إذن الجعل؟ فما دام يد الجعل ما تناله وضعا مساحة المدركات العقلية فلا تناله رفعا، فشون تجرون حديث الرفع وتقولون ثمرت رفع المؤاخذة؟ رفع المؤاخذة مأخوذ مفروضة هاي من الحكم العقلي، ما تحتاج إلى جعل شيء. هذا الإشكال الأول اللي أجبنا إليه الآن. الإشكال الثاني اللي قلنا يتفرع من هذا الإشكال، يتحلل الإشكال، أن هذا الحكم العقلي هذا موجود قبل الشريعة، العقل موجود عند الناس قبل الشريعة، فهذا الحكم العقلي ما مختص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي الظاهر الحديث رفع عن أمتي، فرفع المؤاخذة عن المضطر والمكره ما مختص بهذه الأمة، كل العقلاء يدركون ذلك حتى قبل الأمة الإسلامية وقبل الشريعة، فوين الاختصاص الموجود في هذه الرواية التي تدل عليه؟ فالإشكال الأول الآن أجبنا، الإشكال الثاني بقي يحتاج إلى إجابة ولو مختصرة. الإجابة الثانية أنه منافي لظهور الرواية في الاختصاص، رواية تقول رفع عن أمتي، يعني هذه من مميزات الأمة الإسلامية ومن خصائصها، بينما العقل يحكم بقبح معاقبة المضطر والمكره قبل الشريعة، وهذا الحكم العقلي ما مختص بالأمة الإسلامية، فإذا هذا منافي لظهور الرواية في الاختصاص. لاحظ إذن إشكال الشيخ الأنصاري يتحلل بالدقة إلى إشكالين، الأول اللي انتهى والثاني هذا اللي نجيبه إن شاء الله بالاختصار. لذلك قلنا الإشكال الثاني في تصويره أن هذا الحكم حكم العقلي ليستقل العقل بإدراك لا يختص بأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله، لأن المدركات العقلية موجودة قبل شريعة الإسلام، وظاهر الحديث الاختصاص بأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله. زين نكثر من ذكره حتى نكثر من الصلاة عليه. اللهم صل على محمد. وهذا جوابه أنه من أين استفدت من الاختصاص في الرواية؟ رفع عن أمتي، هذه أمتي من أي جملة من الجمل التي لا مفهوم؟ مو شفتها متى تقول أمتي تدل على الاختصاص بالأمة الإسلامية، يعني ما مشمول الأمم الأخرى، بالله من أي الجمل هذه التي لها مفهوم حتى افتهمت منها هذا الاختصاص؟ هاي جملة إذا تصعد تنزل هي جملة لقبية في أحسن حالاتها، والجملة اللقبية لا مفهوم لها. الحديث يقول رفع عن أمتي، فيها نفي عما عدا، لا أبدا ليس لها مفهوم. فهذا الاختصاص من استفدت؟ نعم قد تقول كما هي نكتة إضافة الأمة إليه صلى الله عليه وسلم، يقول عن أمتي، هذا خلي بيان أنه امتنانه على هذه الأمة، أن الله تعالى جعله منة على هذه الأمة الإسلامية، أو للإشعار بأنه هذا الرفع كان بسببه وبواسطته وبشفاعته. هذا ممكن أن تضيء يفيد إضافة أمتي إليه صلى الله عليه وسلم، أو لتشريف الأم كما يقول الآية ونفخت فيه من روحي. هذه النسبة تعطي تشريف وكرامة للإنسان، فهنا للتشريف هذه الأمة أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما بها دلالة على الافتصال. إذن هذه وجوه ليس فيها ظهور في الاختصاص، لذلك أجبنا قلنا وفيه هذا الإشكال أن الاختصاص هذا اللي افتهمته واحتجيته وأشكلت به علينا وقلت ظاهر حديث الرفع أن هذا الرفع مختص بالأمة الإسلامية، هذا مبني على كون إضافة الأمة إلى النبي صلى الله عليه وآله جملة لها مفهوم، فقلت إذن هي مختصة، لا وهي ليست كذلك لأنها أشبه بالجملة اللقبية ولا مفهوم لها. أما نكتة إضافته صلى الله عليه وآله الأمة إليه، قال أمتي، مو للدلالة على الاختصار، فلرفع شأنها بالانتساب إليه صلى الله عليه وآله، كقوله تعالى من روحي، تشريفا لهذا المخلوق الإنسان، ولبيان أنه صلى الله عليه وآله السبب في هذا الامتنان، رفع عن أمتي بشفاعتي بواسطتي، كما في بعض روايات المعراج أن هذا الحوار حصل في ليلة المعراج مع الله تبارك وتعالى، أو ليعرف فضله على الأمة. هذا لقد من الله على المؤمنين امتناء حقيقي، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، امتنان حقيقي طبعا، هذا واحدة من مظاهر الامتنان هو هذا ما جرى في حديث القرآن. إذن هذا جوابه أيضا انتهينا منه. الآن نريد أن نلخص البحث ونذكر نتيجته بحسب ما انتهينا من أبحاث. إذن نتيجة البحث ما هي بعد هذه التفاصيل؟ نتيجة البحث إمكان شمول حديث الرافع للأحكام الوضعية، ممكن إذن أن يشمل، لكن ليس مطلقا وإنما بالقيود التي ذكرنا، 1-2-3، فإنها تحدد إطلاقه وتضيق مساحته. فإذن هذه النتيجة اللي خرجنا بها أنه ممكن حديث الرفع يشمل الأحكام الوضعية، لكن إذا اجتمعت فيها القيود اللي ذكرناها في الدروس السابقة. ذكرنا بهذه القيود وطبقها، خلنا نفتهمها. لذلك نبدأ بالقيد الأول، الشرط الأول اللي كان أنه لابد أن يكون الفعل منتسباً إلى الشخص نفسه وليس بما هو، لا يعني هذا اللي طبقنا مثلاً النجاسة، ليش خرجت؟ لأن النجاسة تترتب على الملاقات بأي نحو حصل، سواء كان بفعل الفرد أو لا. يعني مثال عرفي نذكره، لو قال المولى العرفي لعبده إن مثلاً أنجزت العمل الفلاني فصل ركعتين شكرا لله تعالى، هنا يجري حديث الرفع لأن الفعل منتسب إلى الفرد، إن أنجزته فصل ركعتين. لكن لو مو هكذا قال المولى، قال إن أنجز العمل الفلاني فصل ركعتين، فإذا سواء أنجز هذا العمل بفعله أو بفعل غيره هو عليه أن يصلي ركعتين، لأن الموضوع الحكم ما مشروط بأن ينتسب الفعل له، هنا لا يجري حديث. فهذا الشرط الأول. الشرط الأول إذن أن يكون موضوع الحكم الفعل الذي يترتب عليه الحكم لابد أن يكون صادرا من المكلف بما هو مكلف وليس على أي نحو. فنجي للنجاسة، ليش النجاسة ما رفعت بحديث الرفع؟ لأن النجاسة تترتب على الملاقات بالرطوبة المسرية سواء صدرت من الفرد المكلف أو من غيره، ما مرتبطة بفعل المكلف، فما يجري بها حديث الرفع. لكن لو كانت مشترطة بأن تجري على يد المكلف نفسه وبفعل المكلف لكان جرى حديث الرفع. هذا هو القيد الأول. إذن فإن الأثر الوضعي قد يترتب على الشيء في نفسه بغض النظر عن نسبته إلى الفاعل، كقولك إن أنجز العمل الفلاني فصلي ركعتين شكرا لله تعالى، لحظة مو مرتبط بفعل المكلف، فلو أنجز على يد غيره أنت هم يجب عليك أن تصلي ركعتين، شكرا للطعم، ما مرتبط سواء من قبله أو من قبل غيره. ومن هذا القبيل النجاسة المترتبة على الملاقات بأي نحو حصل. لو الثوب طار بالهواء ووقع في ماء النجس تنجس، ما له علاقة بفعل الفرد. فمثل هكذا أو الغسل المترتب على خروج المني حتى لو وقع مكره نائما نسيانا خطأ بأي نحو، وجب عليه غسل الجنابة، ما له علاقة بفعل المكلف. أو الغسل المترتب على خروج المني كذلك فإنه لا يجري فيه حديث الرواف. هذا يعني التقنين للقواعد. كون هذا معناه تعب العلماء والأصوليون، لأن أول ما بدأت المسألة كما تعلم بدأت ساذجة. حديث الرواف يجري بالأحكام الوضعية لو ما يجري، لا خرجوا الأصوليين شافوا يجري هنا ما يجري هنا، تعالوا لنفكر مو فقط بالمختبرات. يقعد يحلل الفيزيائي والكيميائي والطبيب ويشوف شنو السبب لهذه الظاهرة ويدرسها ويخلي احتمالات والدور ينفي الاحتمالات واحد واحد الآن يوصل للاحتمال الصحيح. هذا الشغل عندك بالفقه والأصول نفس الشيء. الآن عندك النجاسة والطهارة ما يجري بها حديث الرفع، افتح مختبرك وحط أدواتك وشوف لي ليش ما جرى حديث الرفع. فقعدت تحلل انت وتجري التجارب وتخلي الاحتمالات وتنفي احتمال الى ان توصل الاحتمال. ها يوجد قيد اذا لازم يشترط. لا يجري حديث الرفع الا اذا كان الفعل مشترطا فيه ان يكون صدورا من المكلف. اما النجاسه لا، على اي نحو حصلت يجب عليها الحكم يجري. هذا اذن، فهذا اذن الشرط الاول. وقد يكون الأثر مترتبا على الفعل بما هو منتسب إلى الفاعل، كقولك في هذا المثال السابق إن أنجزت العمل الفلاني فصل ركعتين، فلو غيرك أنجز العمل الفلاني ما يجب عليك تصلي ركعتين، لأن صلاة الركعتين مشروطة بأن أنت إذا أنجزت عمل الفلاني. هذا هو اللي يجري فيه حديث. ومن هذا القبيل العقود والإيقاعات، وحينئذ يكون الشرط الأول متحقق. هذا إذن القيد الأول، ورأينا أنه عبر عن واقع موجود. هنا طبعا يوجد توهم نقدر نسميه، بعضهم ذهب بغير اتجاه بالتحليل، فكر قال ليش هذه تجري هذه لا تجري، فطرح نحو آخر من الفرق، قال إذا كان الفعل متعلقا للتكليف فيجري حديث الرفع، أما إذا كان موضوعا للتكليف فلا يجري حديث الرفع. شوف المختبر مالتك شلون خليت فيه احتمالات وتفرزها. هذا طرح احتمال آخر، قال أنت هذا الشخص لو أكل أو شرب النجس، هنا حكمان، واحد أنه يأثم يحرم أكل النجس، والثاني تنجس موضع الملاقات. قال حرمة شرب النجس هذا متعلق التكليف، لأن التكليف هو النهي والحرم، ما هو متعلق الحرمة شرب النجس، قال هنا يجري حديث الرفع. أما الحكم الآخر وهو النجاسة هذا موضوعه شرب النجس، بعد أن تحقق شرب النجس صار موضوعا لنجاسة الملاقي، فقال شوف ما جرى حديث الرفع لأنه موضوع للتكليف، وجرى في الحالة الأولى لأنه متعلق للتكليف. شوف هذا بالمختبر إذا نطع احتمال آخر وجه آخر، فأنت مختبرك كنت تحلل كل هاي الاحتمالات وتشوفها، شوف هذا الاحتمال باطل، هذا غير صحيح، لأن أنا أجيب لك مورد يجري حديث الرفع هم في المتعلق وهم في الموضوع، شخص تناول المفطر في نهار شهر رمضان، هنا حكمه، أولا الحكم الأول حرمت تناول المفطر في شهر رمضان، هنا إذن صار متعلق للتكليف. والموضوع الثاني وجوب الكفارة على من أفطر متعمدا في شهر رمضان. فالحكم الأول عندي حرم نهي لا يجوز، من متعلق هذا لا يجوز؟ متعلقه تناول المفطر في نهار شهر رمضان، بعد أن تناول المفطر حتى تناول المفطر صار موضوعا لحكم آخر وهو وجوب الكفارة عليه، وفي كليهما يجري حديث الرفع. لو شخص مكره ناسيا تناول المفطر في شهر رمضان لا إثم عليه، ولا كفارة عليه. فجرى حديث الرفع عن في المتعلق في الموضوع. فشلون جعلت المناط في قضية النجاسة والطهارة أن كان في المتعلق يجري وفي الموضوع لا يجري؟ لا، هذا مثال يجري فيهما معا. لذلك قلنا ولا يتوهم أن الضابطة في جريان حديث الرفع وعدمه هو وقوع فعل المكلف متعلقا للتكليف فيجري، هاي حرمة شرب النجس، ووقوعه موضوعا له للنجاسة الملاقي فلا يجري. قال لذا صح المتوهم، لذا صح تطبيقه على حرمة أكل النجس يجري حديث الرفع فلا إثم عليه المكر، لأنه متعلق التكليف دون سريان النجاسة بالملاقاة فإنها موضوع للتكليف فلا يجري. قال هذا المناط لعدم جريان حديث الرفع فيه النجاسة. لذلك جوابه قلنا فهذا التفريق غير صحيح لجريان حديث الرفع فيهما معان. هيك مختبركم السوق بين الاحتمالات كلها واحد واحد السقط، كسقوط حرمة الإفطار في شهر رمضان فهذا متعلق تكليف يجري في حديث الرفع، ووجوب الكفارة موضوع للتكليف هم يجري معن عن المضطر والناسي. وقد تقدمت الإشارة إلى إطلاق الحديث من هذه الناحية. أول ما بدأنا قلنا حديث الرفع، ثم إن شاء الله الكلام في القيدين الثاني والثالث بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بن قاسم محمد وعلى آله الطاهرين. Thank you.